بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عايز أقول الارتباط البيان في منى في صفحتين 25. اتفضلي.
يتوجه الحاج إلى منى ويمكث فيها أيام التشريق ولياليها. وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، فإن تعجل ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز، والتأخر أفضل. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.
يبقى البيت في منها يبقى امتى؟ يوم النحر، بعد ما تنتهي من اعمال الحج اللي هي ايه؟ اليوم النحر بيقولنا فيه ايه؟ فاكرين؟ ها؟ هي الذبح والحلق ورمي الجمره والطواف لو حبيتي، اللي هو طواف الافاضه لو حبيتي، ما كانش قلنا تفصيل مساله ممكن تعمليها. انتهيتي من اعمال الحج خلاص، هترجعي تاني بعد لو طفتي بقى في مكه، هترجعي للبيت في ايه؟ في منى. هتباتي ليله 11 وليلة 12 و13 أو التلات أيام، فمن تعجل فيها يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يبقى ممكن أبات 11 ليلة 11 وليلة 12، وممكن آخد كمان إيه؟ ليلة 13، ده حسب يعني ظروف الرحلة اللي أنت معاها أو الجامعة اللي معاك هنا. طيب حكم البيات في منى، هل ده يعني فرض أو واجب على كل حاج أن يبيت في منى ليلتين أو التلاتة، ولا مستحب، ولا حكم إيه؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما
أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيء بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النفر. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المبيت بمنى واجب، وأنه من مناسك الحج، ولا يجوز تركه بغير عذر. قالوا: من ترك المبيت بمنى بغير عذر فعليه دم، وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك وغيره. وعن أحمد: لا شيء عليه وقد أساء، وهو مذهب ابن حزم.
طيب جماهير العلماء على أن البيت في منى واجب، من تركه عليه دم. العمدة في مسألة الدم كلها في اللي هي أثر ابن عباس: من ترك شيء من نسكيه فعليه دم. هو ده العمدة في المسألة كلها. فهل دي من مناسك الحج؟ ومنهم قال لا، الحج انتهى فخلاص ما بقاش يعني دي من المناسك، وبالتالي يعني لا شيء عليه، وقد اساء يعني ما اتاش بالحج على الوجه الاكمل. ده قول احمد وابن حزم، لكن جماهير العلماء على ان ترك البيت من عليه دم. وبدا بقى في تفصيل بين العلماء. طيب لو ترك يوم او اثنين او ثلاثة، منهم من قال يوم عليه درهم ويومين عليه درهمين وثلاثة عليه دم، ومنهم من قال عليه دم في كل يوم. اختلفوا بقى في ايه؟ في قدر اللي على هذا الانسان اللي ترك البيت في منى. لكن الاصل في المسألة انه من ترك البيت في منى فعليه دم، عليه دم. فالمفروض ان احنا نبقى حريصين، او الحاج حريص على انه يبات اليوم الاول والثاني، حتى ياتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وياتي الحج على اكمل وجه، لان الحج ده فيه مشقة كبيرة جدا، مشقة مادية ومشقة بدنية. فيعني الإنسان ما يستهينش بشعيرة كهذه الشعيرة، ولا يستهين بعبادة الحج ويقتصر المسألة ويسيب عمل من الأعمال، إلا بقى لو العذر أو لشيء ضروري ممكن في الحالة دي، وبرضه هيبقى إيه؟ هيبقى عليه دم. في التمهيد لابن عبد البر يقول: أبو عمر أجمع الفقهاء على أن المبيت الحج غير الذين رخص لهم، هم رعاء الإبل والبيسكو والحجاج وكده، لأن منى بمنى من شعائر الحج والمسكين. والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دما قياسا على سائر شعائر الحج والاسلام. ده اللي هيقول ان هو العمدة عندهم حديث اثر ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى قال هو من اعمال الحج، وبالتالي كل ما ترك شيء يبقى عليه دم. طيب الرمي في الايام الثلاثة ضاع عند الجمرتين وعرف اليدين في صفحة 228 بقى. هنرمي ازاي في الايام الثلاثة؟ عندي ايام. انا رميت الجمره الاولى خلاص في يوم النحر، خلصنا دي. ايام منها بقى 11 و12 و13 لياليها انا بتها، والايام هرمي فيها. يعني انا بت ليله 11 اللي هي ايه؟ يوم النحر بالليل اللي هيصبح 11. اما اصبح 11 ده هروح ارمي ثلاث جمرات، وهصبح يوم 12 الصبح عند الزوال ثلاث جمرات، واليوم 12 لو كنت عايزه ثلاث ايام. لو تعجل في يومين ومعايا شركه ومسافره معاهم، يبقى هرمي ايه؟ في يوم 11 ويوم 12 امتى؟ بعد الزواج. نشوف كده المسألة يعني بس جمعتها لك عشان يعني التفصيل تبقى فاهم. الرمي في الأيام الثلاثة والدعاء.
الرمي في الأيام الثلاثة والدعاء، والدعاء عند الجمرتين مع رفع اليدين. في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة يبدأ رمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، وهي الجمرة التي تلي منها، ويقوم مستقبلا القبلة ويدعو ويرفع يديه، ثم يأتي الجمرة الثانية وهي الوسطى فيأخذ ذات الشمال، أي يمشي جهة الشمال، فيقوم مستقبلا القبلة ويدعو ويرفع يديه، ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقب فيرميها كذلك، ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ولا يقف عندها ولا يدعو، ويرمي بالترتيب الأولى ثم الوسطى ثم الثالثة، وذلك لما رواه البخاري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاء ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
يعني واضح طبعا الحديث، مش محتاج يعني توضيح، انه عند الثلاث جمرات بيقف يرمي سبع حصيات وبعدين بيرفع اليه ويدعو ويقف طويل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل هذا، ونرجو من الله يكون وقت إجابة أو تستجيب، يعني يستجاب الدعاء. ما عنديش دليل هنا يستجاب الدعاء، لكن احنا بنلتزم السنة، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحنا نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الواقع الثالثة لا نقف عندها. طيب، ثم يرمي في اليوم الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة كذلك، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يبقى عندي لا إما يومين لا إما ثلاثة. عدد الحصى اللي هرمي بيه قد ايه؟ كم حصى هرمي بيها في كل عقبه؟ حاجه قبل ده؟ اتفضل. لا، الجمر اللي اسمها العقبه، هم مسمينها جمرة العقبه، مسمينها كده، هي مسمينها كده، عندك الاولى والوسطى والثانيه، هم مسمينها كده، هي اسمها كده. كل واحده فيها ترمي بسبع حصيات. ثلاث جمرات، ثلاث عقبات، العقبة الأولى والوسطى والثالثة، كل واحدة سبع حصيات.
معلم معلم، هل إن إحنا ناخد الحصى ده كله من
مزدلفة ساعة المبيت؟ نجمع من مزدلفة الحصى، كان ينفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وحجمها إحنا قلنا جبنا حجمه، قلنا المرة اللي فاتت حجمها اللي هي يعني في حجم الفولة كده أقل شوية، بس ما يجوش كبيرة أوي تبص معانا. تجيبيها معاك من كما يفعل كده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عدد الحصائل ما يكون
اما
في زمن بلاش بقى،
اما ان يكون 70 حصاء اذا رمى ايام التشريق الثلاث، او 49 اذا تعجل ورمى اليومين، ويكون الرمي كالآتي: يوم النحر يرمي العقبة الكبرى بسبع حصيات، يوم الحادي عشر يرمي العقبة الأولى بسبع والوسطى بسبع والثالثة وهي جمرة العقبة بسبع، فيكون مجموع الحصى الذي يرمي به الحاج في هذا اليوم 21، يرمي بها كذلك في اليوم الثاني عشر، فيكون مجموع الحصى الذي رمى به يوم النحر واليوم الأول واليوم الثاني من أيام التشريق 49، وإن مكت إلى اليوم الثالث وهو اليوم الثالث من أيام التشريق ورمى الجمار الثلاثة كل منها بسبع حصيات، أصبح مجموع الحصى الذي رمى به في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة 70 حصى.
واضحة، أنا موضحة لحال ما استطعت، يعني عشان طبعا مش كل حد هاود وده مشرح له الكتاب. واضحة، في أي إشكال في حاجة مش مفهومة هنا في رمي الجمرات؟ نعم. لا، الحدود دي بقى انا ما اعرفهاش. لا، بتقولي العزيزيه في منى، انا مش عارفه فين العزيزيه بتبتدي منين. اللي عامه في السعوديه حاطين علامات كاتبين من هنا لمنى، منى من هنا لمنى كذا، يعني هم حاطين علامات واضحه. صاحب شركه السياحه بيبقى عارفها لما يتقي الله. مش عارفه، انا مش عارفه العزيزيه دي فين، يعني لحد يكون حاضر هناك وعارف. يعني الكلمة المنطقة اللي بتحكي عنها انا ما اعرفهاش. انا يميني ان يكون في منى وهنا بتبقى معروفة، البيات في منى معروف والمكان معروف، واي حد من شركة سياحة حتى مبتدئ السعودية نفسها ستات السعودية حاطين له حدود انه يعملوا الخيم في المكان ده بتاع منى اللي فيه البيات، ودلوقتي بيعملوا زي بيوت صغيرة، هم عاملين لهم حدود محدش يقدر يتعداها الا واحد واحد وشرب كده وراح عمل حاجة، لكن الحدود اللي حطها السعودية واضحة. ما انا والله مش عارفه، انا والله مش عارفه، يعني مش عارفه اللي هي العزيمة منين ولا يعني هم طبعا كل ما تدخلي كده جوه يبقى افضل يعني فاهم، ان هم احيانا بياخدوا رخصه من كتر ما الدنيا زحمه بيبتدي يوسع، زي ما يقول لك الحرم مكه كلها حرم، هو ايه اللي مكه كلها حرم يعني فاهم قصدي، فممكن بيوسع بالرخص او زي ما خلاك تطوفي من فوق جائز رخصه بس الاصل ما تطوفي من تحت، يعني في حاجات فيها رخص انا احب اخد بالاصل بس. الاصل ان انا بات لا مش كده، الاصل ان انا ادخل منها ليلا ابقى عفوا بعد صلاه الظهر في اول يوم النحر اصلي وخلص اخلص طواف الافاضه وارجع بات منها اي وقت في منها، مش لازم الظهر ولازم العصر، المهم ان ادخل ابتداء من الليل وادي جزء من الليل، لكن مش ان انا اقعد ساعه وامشي ده قول، لكن الاصل ان انا بات النبي صلى الله عليه وسلم بيبات، خلي ماليش دعوه يعني اجتهادات العلماء حاجه وعندي نص النبي صلى الله عليه وسلم بات وقال بات في منها. هيجي معانا مين اللي هيمشي بقى في منتصف الليل ده المزدلفة، احنا جبناها دي تقريبا اه قلناها اللي هم الضعفاء والنساء وكده اللي بينصرفوا من المزدلفة بعد منتصف الليل توصل لها المسلمين يعني، لكن اما البيت في منها فهو واجب والمفروض ان احنا ندخل بالليل ونصحى الصبح نمشي، مش همشي مش هقعد ساعة وامشي.
تنبيه، ان اقام الحاج بمنى حتى غابت شمس يوم الثاني عشر زمام البيات بمنى، لأن اليوم اسم للنهار دون الليل، وقد قال سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل الغروب الشمس كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس اليوم الثالث، ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك، بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث، والسنة للإمام أن يصلي بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم.
طيب وقت أيام التشريق طبعا الوقت رمي أيام التشريق، أنت بقى يرمي الجمرات، احنا قلنا خلاص رمي جمرات ثلاثة في أيام التشريق اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لو أراد يعني يكمل أيام. الوقت أنت حديث جابر عندنا بيبين إن هو وقت زوال الشمس اللي هي ليه قبل الظهر بشوية، قبل الظهر كده بساعة مثلا نص ساعة هو ده الوقت بتاع زوال الشمس. حديث جابر إنه رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعده فإذا زالت الشمس، يعني ممكن ده وممكن ده، ممكن إن هو يرمي من أول زوال الشمس وبعدها كمان، بس الأصل إيه أفضل وقت إمتى؟ وقت الزوال، لكن لو رماها بعد كده لغاية بالليل جائز. للرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رميت بعد أن أسأل قائف على ولا حرج، قصرت بعد ما ذبحت قائف على ولا حرج، يعني النبي جعل فيها صلى الله عليه وسلم ساعة فما ضيقش على الناس، يبقى ممكن أرمي الجمر إمتى؟ الأصل فيها عند الزوال. طب اتأخرت الدنيا حر شديد وساعة أيام الحج بتيجي في حر زي السنة دي مثلا مش قادرة، والسنة لما الجو يبقى كويس كده على العصر بعد العصر مفيش مشكلة، بالليل برضه مفيش مشكلة خلاص. طيب
لا قرأنا الحديث خلاص الثاني حديث
عن جابر عن جابر قال رمى رسول
اللي بعد وبرة
عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فرمه، أعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.
يبقى ده الأصل إيه إنه عند الزوايا، لكن كما قلت إن كان في يعني مشقة جائز على مدار يوم كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. في مسألة هل يجوز رمي الجمار آخر النهار أو اللي أنا لسه كنت بتكلم فيها داخل المسألة بعدها أو من الليل
زوال الشمس معلومة
بس إليها عشان ما تروحش. نعم لا 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 وقت الزوال، وقت الزوال حين ترمد الفصال، هي النبي صلى الله عليه وسلم كده وقت الزوال حين ترمد الفصال، يعني الحرارة تبقى شديدة جدا فتسقط الإبل، مش زالت يعني غربت، لا زالت مش معناها غربت.
مسألة هل يجوز رمي الجمار آخر النهار أو من الليل؟ يجوز رمي الجمار آخر النهار، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري رميت بعدما أمسيت، فقال صلى الله عليه وسلم لا حرج، والمساء يكون آخر النهار وفي أول الليل. ولما لم يستفسر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل بعدما أمسيت في آخر النهار أو قال في أول الليل، علم أن الأمر واسع أن الأمر واسع في هذا. ثم إنه لا مانع أن يكون الليل تابعا للنهار، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج والليل فيه تابع للنهار، فإن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر. ولهذا نرى إذا كان لا يتيسر للإنسان رمي في النهار فله أن يرمي في الليل، وإذا تيسر لكن مع الأزم والمشقة وفي الليل يكون أيسر له وأكثر طمأنينة فإنه يرمي في الليل، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة.
ده كلام من عثيمية رحمه الله بيفسر يعني مسألة جماعة القول، إن هو بيقول كده إنه الزمن المراعاة المتعلق بالعبادة أفضل من مراعاة زمن العبادة، فهماني؟ يعني دي ممكن نخرج منها استطراد. طيب يعني لو الواحد هيقف يصلي، أفضل حاجة إن أنا أصلي مثلا صلاة على وقتها، أفضل شيء صلاة على وقتها، أحب الأعمال لله صلاة على وقتها، وجاء أذان الظهر وأنا عندي صداع تعبان أجيب على نفسي يعني فمش قادر لا اركع ولا اسجد، ايهما افضل؟ او ما اصلي عند الاذان ولا انتظر لما حالي بقى افضل؟ يبقى المتعلق بالعباده افضل من ايه؟ من زمن العباده. ده معنى كلامه عشان نسكته على حاجات كتير يعني ده استطراد بس نافع، انه انا بقول انه انا في وقت دلوقتي ادي في العباده بس انا تعبانه جدا مش قادره، يبقى افضل ان انا استنى شويه جاي من حر عرقانه ومش، ولو سجدت ورجعت هعرق زياده، لا ممكن اقول لا طب ادخل اخد حمام كده وجسمي يهدى شويه مش هنعرف نقول ايه وانا بصلي، افضل من ان انا اقتل الصلاه على وقتها وانا مكروته بقى عمال يلا واجري ومش عارف اقول ايه. ده فقه ناس دي فاهمان قد علمت علم. يبقى الشيء المتعلق بالعباده افضل من ايه؟ من زمن العباده. طبعا مش على الاطلاق خالص، انت ممكن واحد تقول لك انا تعبانه ان انا احج في شهر 9 احج بقى في ايه؟ في لا ها مش مقصود كده، المقصود كان في ساعه في الزمن يعني، اذا كان في ساعه في الزمن، لكن لو الزمن محدد بوقت معين لا اتعدى الوقت يعني. برضه انا تعبانه وصلاة الظهر فيها جاد عليها دلوقتي استنى بقى افضل قاعد لغايه العصر اذن، برضو مش كده، انا بس بقول ان طالما الزمن في ساعه ممكن انا اخد وقتي، لان اداء الطاعه على الوجه اللي يرضي الله افضل من ان انا اتي بالزمن يعني في وقت الزمن.
اخر وقت
اخر وقت لرمي الجمار ايام التشريق، اجمع العلماء على انه من فات رميه ما أمر برميه من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها، وذلك اليوم الرابع من النحر وهو الثالث من أيام التشريق، فقد فاته وقت الرمي ولا سبيل له إلا الرمي، لكن يجبره بالدم أو الطعام على حسب مال العلماء في ذلك من الأقل. قال مالك لو ترك الجمار كلها أو ترك جمرة منه أو ترك حصى من جمرة حتى خرجت أيام منى فعليه دم.
قول مالك هتلاقي انسب الاقوال، ليه؟ لان ابن عباس حديثه مطلق، ما حددش بقى من ترك شيء منسكف عليه دم، فقال مثلا اللي ترك جمره ولا نور ولا خمسه ولا قصدي حصى ولا اثنين او ترك جمره او اثنين او لا، خلاص انا تركت نسك فعليا دم. العلماء فسروا ده افضل تفسير، هو كلام مالك ان هو اللي هيترك شيء من رمي الحصى سواء كان واحده او عشرة او هم، انا اسات وانا اخطات الا الاشياء بقى العفويه يعني عفوا عن المتي او رفع عن المتي الخطا والنسيان واستكراه عليه، لكن لو ما فيش خطا ومفيش نسيان ومفيش استكراه وده نوع من الاساءه خلاص يعني لو انا اخطات مثلا في الرمي او كده خلاص مش هقول عليها دم، انا افتكرت ان هم سبعه وطلعوا سته مثلا يعني بعد ما رجعت بيتي أو لا الحاجات دي معفو عنها. يعني بس كان الانسان يترك رمي او يترك مثلا يرمي رميتين وثلاثه تلاقي الدنيا زحمه ومشيه مكمله على بالك، لكن اذا حصل الخطا فخلاص احنا عندنا اصل الحديث اللي هو رفع علامات الخطا والنسيان الى اخر حديث. ابو حنيفه
قال ابو حنيفه ان ترك الجمار كلها كان عليه دم، وان ترك جمره واحده كان عليه لكل حصى من الجمره اطعام مسكين نصف صاع حنطه الى ان يبلغ دما فيطعم ما يشاء الا جمره العقبه فمن تركها فعليه دم. وكذلك قال الاوزاعي الا انه قال ان ترك حصى تصدق بشيء. قال الشافعي
بشيء
قال في الحصاة الواحدة مد من طعام، وفي حصاتين مدان، وفي ثلاث حصيات دم، ولقول آخر مثل قول الليث والأول أشهر عنه.
وبرضو كلام الإنصاف اللي هو الحنابلة يعني حبيت أجيب لك أقوال العلماء الأربعة، لو نظرت فيها هتلاقي أقربهم إلى أثر ابن عباس أو اللي هو موافق لأثر ابن عباس كلام مين؟
مال الإمام مالك إن هو لم أمل بين الفكتهادات يعني ستة صاع ونصف صاع وطعام كذا ما فيش عندي دليل منه من السنة ولا حتى أثر ابن عباس اللي هو استند عليه العلماء في الدماء يعني. طيب هل يجوز رمي الجمار عند عن الضعف وذوي الأعذار وذوي الأعذار يعني لأن واحد شخص ضعيف واللي عندها عذر ممكن حد توكل حد يرمي عنها؟ لا
نعم
بس السؤال الصوت عالي بس شو عشان بالسمع جميل الأدب جميل والصوت الوقت جميل بس أنا بالسمع
لو ليلة
ما هو ده الكلام اللي العثيمين قاله رحمه الله إنه ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه رميت بعد أمسيت فقال افعل ولا حرج أمسيت دي بقى ما قالش ما كلمة أمسيت دي بقى يعني إيه يعني هل أمسيت دي آخر النهار ولا أمسيت دي دخلت في الليل ولا أمسيت دي في لغاية الصبح ما حد جاش أمسيت ما خلاص أمسيت دي تيجي تشمل من أول آخر النهار لغاية الحاجة التانية ما حددش أنت فخلاص يبقى أنا أمسيت دي عندي لغاية لما المساء يخلص لغاية لما الليل يخلص فما ما نحجرش وانا مضايق على شيء ربنا وسع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له امسيت ما قالوش امسيت يعني ايه؟ تقصد رميت بقى اخر النهار ولا امسيت تقصد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما سالوش يبقى فيها ايه؟ فيها ساعه ما تضيقش. معلومه قصدي الامس
ده هيبقى
امس
النهار اللي
انا كنت
فيه ولا
هيبقى امس النهار اللي فات؟ يوم 11 انت خلاص رميتي رميه العقبه الكبرى يوم الذبح. يوم النحر. طيب انا بقى دلوقتي رايحه بيت فين؟ بيت في منى يوم النحر بالليل. صحيت الصبح اللي هو يوم 11 نزل حجه. يوم 11 ده المفروض الرمي الزوايا في وقت الزوايا يعني قبل الظهر بساعه عندك تمشي بقى من اول الظهر بساعه لغايه بالليل الظهر العصر المغرب العشاء لغايه قبل الفجر كل ده وقت اللي انت ممكن ترمي فيه لانه قال له امسيت امسيت دي مفتوحه واسعه فخلاص فيها ساعه ما تضيقش احنا نقول امسيت اه لا خلاص طبعا مش النبي صلى الله عليه وسلم ما استفسرش وبيستعد الحال عند الوقت الحالي يعني لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه وده وقت في اشد الحاجه لان الناس جايه من جميع الابصار لاداء الحج فلو كانت المساله فيها تفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم لنكب ليه؟ لان ده وقت حاجه ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه فلا يجوز ابدا النبي كان يبقى عارف ان في تفصيل في المساله ويترك واحد سائل يعني قد لا ياتي تاني للحج خلاص هو بيقول له حاجه هو بيعلمه المناسك فاهماني؟ اه
هل يجوز رمي الجمار عن الضعف وذوي الاعذار؟ ذهب جمهور العلماء إلى جواز الرمي عن الغير لعذر المرض ونحوه وحجتهم أن النيابة تجوز في الحج والنسك فكذلك تجوز في الرمي وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم.
طيب ما فيش مشكلة إذا كان الحج كله على بعضه كده يجوز في النيابة يعني يجوز في النيابة في رمي الجمرات يجوز بس ما نستسهلش بقى يعني مش الأخت قاعدة كده وأتخى مش عايزة تروح في حتة فتقول لك إيه زوجها روح ارميني لا حد عنده فعلا عذر يمنعه امراه كبيره في السن حد عنده حاجه في رجليها مش قادره تمشي يعني عذر فعلا يمنعه مش ان انا استهينه قاعده في بيتي ولا قاعده في منى وابعت الزوج يرمي بس لكن جائز اه جائز لانه الحج كله بنيابه اه جائز طواف الوداع بقى اخر حاجه في اعمال الحج طواف الوداع نعم كده برضه انا قلت للمريض انا قلت كده برضه ده انا قلت مرارا يا أخي فمن تعجل في يومين فلقيتم على وانت أخر فلقيتم على يومين أبيت يومين أو ثلاثة أبيت زي واحد أبيت ليلة يوم النحر بالليل هو ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 لو الشركة بتاعتك تسمح أو زور تسمح لو ما كانش بقى أول ليلة 11 و 12 يومين فمن تعجل في يومين فلقيتم على وانت أخر فلقيتم على جبت منين واحد زي يومين أو ثلاثة التأمين ده بقولك انت عايز تتعجلي في يومين عايز تمشي خلاص شركتك بتقولك هنمشي لازم تتركي منى قبل ما يدخل عليك المغرب يوم 13 يعني اليوم 13 بيدخل بيبتدي من امتى اليوم من انتهاء المغرب يعني اول ما المغرب بيأذن خلاص انا دخلت في ايه اه يبقى انا ما جامش يوم 12 امشي من عندك من اول الفجر لغايه المغرب قبل المغرب بس كوني سايبه منها لو ما تركتيش منها قبل اذان المغرب يبقى انت دخلتي في يوم الايه ال 13 يبقى لازم اقعد يوم التالت
فهمتني؟ طواف الوداع آخر النسك هو يقع بعد جميع أعمال الحج وسمي بهذا الاسم لأنه توديع للبيت توديع البيت ويسمى أيضا طواف الصدر لأنه يقع عند صدور الناس من مكة وهو طواف لا رمل فيه ولا يمكث بعده لغير عذر أما المكي فإنه لا يشرع في حقه وكذلك رخص للحائض ترك طواف الوداع ولا شيء عليها وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. عن أبي سلمة وعروة أن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابسة ناهي؟ قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفس. حكمه عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحار. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن طواف الوداع في الحج واجب وعلى من تركه دب، وحجتهم أحاديث الباب. وقال ابن عباس من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي والثوري، وقال مالك لا شيء على تاركه.
النزاع من أهل تنازعوا يعني عشان حديث صفية قالوا منفرهم وكانت في طواف الوداع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس أن يكون آخر عضو بالبيت الطواف ولكن نخفف عن الحائط. يبقى الحديث إيه؟ يبقى الأصل إنه آخر عهد بالبيت يكون الطواف. مين اللي ينفر بس؟ الحائط. لو أنا ما في مش مش حائط يبقى إيه؟ يبقى أصبح النهاردة المسألة واجب علي. يبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. ليه؟ عشان ده اعتبر من آخر يعني من الأنساك من النسك. والنبي وعلى ابن عباس قال من نشأ فيها من نسكه فعليه فليفعل ذلك. يبقى حديث صفية رخص للمرأة الحائض أن تنفر وليس عليه شيء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس إنه آخر عهد يكون إيه؟ الطواف بالبيت. ده كمان ده في صفحة. آخر عهد الطواف بالبيت بين على إنه إيه؟ على إنه على الوجوب على الحج. نقرأ كده حالتي.
الذي أختاره في ذلك ورجحه هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من وجوب طواف الوداع لحديث ابن عباس المتقدم، وفيه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وأرى صحة ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن من ترك طواف الوداع غير عذر يأثم عليه دم، لأثر ابن عباس من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيره. أما من ترك طواف الوداع العذر فلا شيء عليه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لزوجته صفية بنت حيي أن تنفر قبل أداء طواف الوداع حين علم أنها حاضت ولم يأمرها بشيء. وقد تقدم الحديث أوليته وهو في الصحيحين والله تعالى أعلى وأعلم. تنبيه: إذا طاف للوداع فإنه لا يرجع القهقري إذا أراد أن يخرج من المسجد، والقهقري أي الرجوع إلى الخلف، ولا يقف عند الباب فيكبر ثلاثا ويقول السلام عليك يا بيت الله، فإن هذا كله من البدع. وإذا ودعت فامضي في سبيلك واستدبر الكعبة ولا شيء عليك، لأن تعظيم الكعبة إنما يكون باتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يرجع القهقري، ولم يكن إذا انتهى إلى باب المسجد وقف ونظر إلى الكعبة وودعها.
كانوا بيعبد الكعبة مش بيعبد رب الكعبة. الناس كده وهي ماشية في الكعبة حاسة أحيانا تشوف كده يعني أشياء عجيبة، وكان هو بيعبد الكعبة لا يعبد رب الكعبة، فيرجع ويبص ويعيط ويعمل يعني. إحنا أمرنا نطوف الكعبة عشان الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا، إحنا لا نعبد الكعبة لكن بنعبدها عفوا بنطوف حولها اتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى، لكن لا نعبد غير الله. طيب مسألة تتعلق بقى بالحائض والنفساء عشان النساء يعني اللي ممكن تحصل لها انها رايحه ودافع عن حج قد كده وممكن تحيض، او الحج طبعا لها وقت معين وهي مش ممكن ظروفها انها حاضت، هتعمل ايه؟ اتفضل.
لو ان امراه احرمت بالعمره متمتعه الى الحج ثم وصلت مكه وطافت وبعد الطواف حاضت او نفست، لها ان تكمل عمرتها فتسعى بين الصفا والمروه وهي حائض، لان جمهور العلماء اجازوا السعي على غير طهاره، وقد تقدم في باب السعي، وإن كان أداء العبادات كلها على طهارة أفضل، ثم تأخذ قدر أنملة من شعرها وبذلك تكون قد تحللت. فإذا جاء يوم التروية وهي ما زالت حائضا تغتسل وتهل بالحج وتخرج إلى منى محرمة ملبية وتفعل كل المناسك وكل ما يفعل الحاج، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس لمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. عن ابن عمر إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى بين الصفا والمروة.
أدي أول حاجة في أي إشكال فيها؟ المرأة لو حاضت وهلت بالحج أو دخلت مكة خلاص وهي حاضت إلا نفسها تفضل على حالة كان كل شيء تذكر الله تسبح. خدنا في الطهارة أنه جائز قراءة القرآن مع اختلاف العلماء في نفس المصحف، لكن تلاوة القرآن الذكر لكل شيء بتعمله غير أنها تطوف بالبيت طبعا الصلاة والحاجات اللي هي محرمة على الحائض يعني. مش ما هي دي حاضرة المرأة متمتعة ثم وصلت إلى مكة وطافت وبعد الطواف حافت هيجينا الحالات كلها، أنا جايبة كل الحالات بس دي أول حاجة نقول اللي هي طافت خلاص وبعد الطواف حاضت أو نفست وردت يعني فحصل لها النفاس اللي هتعملها تكمل عمرتها عادي جدا لأن الطواف ما فيهوش مشكلة. السعي ممكن تطوف وهي حاضر خلاص، ليه؟ لأن أنا عندنا دليل الحديث ابن عمر، فيبقى هي السعي بطافت خلاص وفضل السعي خلاص الطواف من هنا لقت الدم نزل بيحصل ممكن مع الإجهاد ومع المجهود وطواف كتير تلاقي الدم نزل تعمل ايه تكمل عمرك مش مشكله وبعد كده خلاص هتفضل على حالها لغايه لما ايه لغايه لما يجي الوقت التاني بتاع الهلال بالحج بقى ده حاله المراه المتمتعه. خلي بالك انا بتكلم عن الحج الايه تمتع.
اذا كانت المراه متمتعه فحاضت مثلا يوم الخامس من ذي الحج وخشيت
اللي بتسالي عليه اللي هو قبل ايه قبل ما تدخل اصلا في المنازل يوم خمس قبل ما ايه
قبل
وقت اللي خالص بالحج
وخشيت فوات الحج لانها في هذه الحاله لم تطهر قبل اليوم الحادي عشر اي بعد وفاه بعد فوات الوقوف بعرفه فماذا تفعل؟ ذهب الجمهور الى انها تدخل الحج في العمره فتصبح قارنه وتغتسل وتهل بالحج عند وصولها الميقات فتقول لبيك اللهم بعمره في حج او تقول لبيك اللهم بحج ان كانت تريد نسك الافراد وتظل محرمة لا تتحلل حتى إذا جاء يوم التروية خرجت إلى ميناء وهي محرمة ملبية فإذا طهرت تغتسل وتظل محرمة حتى تقضي المناسك. عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة فقلت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال ابن المنذر وأجمعوا على من دخل بمكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
فهمتيني؟ يعني يوم خمسة دي مش هتلحق ان هي الحج تنتهي عندها فهتعمل ايه مش هتعرف تعمل العمرة يبقى هتنوي الجمع تجمعهم على بعض يعني يدخل الحج في العمرة فتبقى قران حج قران مش تمتع بقى يعني تمتع لست العمرة وتتحلل وبعد تنكس إلى يوم الحج اليوم التروية او يوم عرفة وتهل بالحج ما هي مش عارفة عندها يبقى هي عندها حجة هي في محل قران اول ما تطوف او ما تحيض قبل ايام الحج على طول تنوي حج قران فهتعمل ايه هتلقى عادي جدا مش اي مشكلة خالص ان هي هتهل بالحج عند الميقات لبيك اللهم بحج في عمرة اللي هي القران او عمرة في حج مش مشكلة يعني وتدخلهم في بعض و هتبقى على احرامها يعني هنزل بالبيشه مفيش نقاب هقلع الجوانتي وانزل اسداري زي خلاص انا محرمه ده كده هي احرمت وهتعدي النقاط طب الاحرام ليه علاقه بالحيض ملوش علاقه بالحيض فاهماني يعني هي جايه مثلا من القاهره او جايه من المدينه وحاضر او هي حاضر مش مشكله خالص او اول ما هاجي اليوم اللي هسافر فيه قبل النقاط او عند النقاط بقلع النقاب واحط البيشه وبقلع الجوانتي واقول لبيك اللهم ايه بعمره لان ما ينفعش تعدي النقاب من غير احرام فهي تعدي النقاب محرمه حائض لكن مش هعمل حاجه بقى لما تدخل مكه ما تعرفش تدخل البيت ولا تطوف ولا تصلي ولا حاجه خالص هتفضل على احرامها لغايه ايه؟ لغايه يوم الترويه اللي هو يوم 8 ما خلصتش الحج خلي بالك عملت كل ما خلصتش يوم 9 عرفه خلاص القافله هتمشي والجامع اللي معايا رايح على عرفه اهو مفيش حاجه خالص انا خلاص انا محرمه انا محرمه لبيك لبيك اللهم لبيك بقول التلبيه وماشي هروح عرفه هتقعدي بحياتك زي ما انت بذكر الله وبسبح وبقرا قران وكل حاجه وادعو الدعاء وكل حاجه ممتنع عن الصلاه وهنزل مزدلفه الم الحصى كل اعمال الحج هتعمليه فاهماني كل اعمال الحج هتعمليه فاضل عليك ايه لما ترجع فاضل عليك ايه طواف والسعي ما هي طواف وسعي واحد للقارن طواف وسعي هتنتظر بقى واحنا قلنا طواف الافراش لازم ايه مش لازم اول يوم تنتظر لما تنتهي الحج خالص وتطهر وبعدين تطوف بالبيت وتسعى تغتسل طبعا الاول وبعدين تطوف وايه وتسعى بس لكن طول الفتره دي هي على احرامها خلي بالك من الحته دي يعني تستعمل صابون
ولا ريح ولا طقس ضوافر ولا كل بقى ايه محظورات الاحرام اللي خدناها. كل محظورات الاحرام لا تقترب منها معايا. لكن هتأجل الطواف والسعي الى ان تطهر يعني. طب الفدي ما اتفق ما اتطهرتش اول يوم هتعمل ايه في منى؟ هترجع تبات في منى؟ هترمي الجمره الصبح؟ خلي بالك ترمي جمره العقب. كل ما نسك الحاجه هتعملها. طب هتقص شعرها؟ لا مش هتقص شعرها ما ينفعش تحلق. هي دلوقتي حاجه من يوم 5 يا جماعه في ايه؟ يوم 10 ما تخلص الحاجه بتقعد عندها 7 ايام 8 ايام تعمل ايه؟ هتمشي مناسكها كلها عادي الا طواف البيت. يوم الجمره مش احنا قلنا يوم يوم النحر في رمي جمره كبرى؟ هتاخد بعضها وترمي الرميه اللي سر من الجمره الكبرى وعليها ايه كمان؟ وعليها ذبح. الذبح اللي هيتذبح فاضل ايه؟ فاضل انها تقص الشعر. لا تقص شعرها وتطوف عشان تتحلل التحلل الاكبر. خلاص هي كده تحللت التحلل الاصغر لو عملت حاجتين من التأمينين من الاربع حاجات لانها ذبحت ورمت الجمره. فاضل لها ايه من الاربع حاجات؟ فاضل لها قص وفاضل لها الطواف. ايه لو عملت حاجتين من الاربعه يبقى ايه؟ يبقى تحللت تحلل اصغر مش اكبر. فاضل بقى التحلل الاكبر ده مش هتتحلله دلوقتي. انت معايا كده؟ تعتبر ايه؟ تحللت. وبعدين هتكمل بقى مناسكها وتكمل كل حاجات لغايه لما ايه؟ لغايه لما تطوى خالص تغتسل وتنزل تطوف في البيت ولا لا. نعم.
وحرمت بس ما
كانش
تعرف انها
وانتقل
وشالت المقابل
لبست الدار. مفيش مشكله. بس لما جالها الحيض افتكرت ان دوت ان هي وهي دي اللبسه عند الناس مشكله جبتها لك. هي فاكره الحيض يعني يبطل الاحرام. لا الحيض مش دار الاحرام.
لبست المقابل على اساس
انها
تنزل تشتري حاجه وقالت
انها هتروح تحرم التنعيم. فقالوا لها لا. بس ما هو ده بقى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انت جايه دلوقتي وسايبه بيتك واولادك وقاعده على الارض او سايبه مصالحك وبتتعلمي لله وبتذاكري وبتمتحني، هتتساوي مع واحده قاعده فتاخه قدام التلفزيون؟ ما طبيعي في ساعه الباديه تبقى حيس ويس وانت هتبقي فاهمه. ما هو لازم يبقى في فرق بين الجهل وبين العام. ده احنا متفقين قلناها امبارح في محاضره الرضا. ما هو لازم يبقى في فرق، لازم. هتغلط وهتعك الدنيا وهتبوظ الدنيا وهتجلد نفسها ومش بقى فكت احرامها، وده لا يجوز اصلا. لا يجوز ابدا افك احرامي ابدا اطلاقا الا لما اتي بمناسك الحج يعني ما ينفعش. فانا دلوقتي هي ما عملتش حاجه خالص من مسك الحج وراحت تفك احرامها، دي لوحدها كارثه. وبعدها هترجع تاني تتعب نفسها تخرج التنعيم وعكت الدنيا كلها. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فخليها بس اللي احنا فيه بقى نشوف صاحبتك دي عشان ما نخرجش عن الموضوع يعني. يبقى دي اول، يبقى دي اول حاجه. يبقى دي الحاله الثانيه اللي هي المراه متمتعه وحاضر قبل ان تهل اصلا بالحج. ايه لو يوم 5 أو 4 ايا كان، يبقى في الحاله دي هتبقى حج قران. وزي كما قلنا كده ذهب الجمهور. اتفضل
قرأت
يا دي؟ لا
هي الثانية نمرة 2. قرأت
قرأتيها؟ اه خلاص. وعن عائشة اتفضل. تعالى ما يفعل ايه كده؟ اه اجمع بقيمة الثلاثة صح.
ماذا على المرأة إذا حاضت أو نفس أو نفست قبل طواف الإفاضة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وسبب الخلاف أن من جعل الطهارة شرطا لصحة الطواف قال لا يجوز للحائض الطواف حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، ولا بد لأنه ركن من أركان الحج لا يجبر بالدم ويبطل الحج بدونه، وهذا مذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه الطهارة للطواف ليست شرطا لصحة الطواف إنما هي واجب يجبر بالدم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لا يجوز للحاج طواف البيت لحديث عائشة المتقدم وفيه افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ولكن إن لم يتسع الوقت فهي معذورة وفي هذه الحال تغتسل وتطوف بالبيت وهي حاضرة.
واضحة؟
حلو
قوي
يا
معلومة.
أنا
ودي
اللي كنت أسألك فيه.
يبقى أنا عندي دلوقتي، خلي بالك، عندي أبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه يقول إن الطواف ليس شرطا للطهارة ليس شرطا للطواف، وبالتالي ممكن المرأة تطوف في الحال ما عندهمش مشكلة. خلاص؟ إنما هي واجب يكبر بدم. يعني ما هو مش شرط، لكن هي إيه؟ واجب يكبر بدم، فقال لك المرأة لو حاضت عليها دم. ده مين؟ أبو حنيفة وقول الأحمد. شيخ الإسلام تيمية قال لا. لا يجوز للحائض أصلاً إنها تطوف. ما فيش حاجة اسمها تطوف في الحائض وبعدين تكبر بدم. بس خد رخصة من قول أبو حنيفة وأحمد. ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال لو هي خلاص تعصر عليها إن هي وتعذر عليها إن هي مش هينفع انها تقعد. انت دلوقتي النهارده مش بمزاجك. انت النهارده مع شركه سياحه وهي مش بكره، وهي سافرت مع الطيران او مع الاوتوبيس ايا كان. انا المساله مش بايدي. السلطات الصالحه نفسها بتمشيكي في وقت معين. يعني الراجل هيرجع علي كان مش قادر ان قدرت اقعد لغايه لما تقعد جميل وطير. لكن فكرك مرتبطه معاك شركه وطيران وحجز ومش هتعرفي مستحيل تاجلي سفرك. في الحاله دي تقدري تطفي من البيت لقول ابو حنيفه وقول احمد. لو خدتي في قول احمد وابو حنيفه هتطفي عليكي دم. لو خدتي برخصه شيخ الاسلام تميم هتطفي مع الجيش معايا. لكن هنا ليه ان انا اطفي الافاضه في الحاله دي بس، لكن مش عمره، مش عمره يعني العمره اللي هي هي المستحبه ولا في اي حال تاني اطلاقا. دي حاله وحيده بحى شيخ الاسلام تميم واجازها ابو حنيفه وقول الى احمد. ليه؟ لان في حاجات زي كده بتحصل وديننا دين يسر مش دين ايه، مش دين عصر. كان عشان تجيلي بقى ما تقرايش مذهب مالك والشافعي يقول لك ايه، لا ترجع بلدها وترجع تاني تقعد لغايه لما بتوصل. طب يا سيدي ما عنديش وقت ان انا اقعد شهر مثلا واحده نفسيه بلاش حق نفس هتقعد 58 يوم؟ ما عنديش وقت اقعد 50 يوم لغايه لما اطول من النفاس. اعمل ايه طيب؟ على بالك. ففي الحاله دي بقى ايه؟ يبقى عليها ان هي ما عليهاش حاجه وان هي تطوف وتبقى يعني سقط من عليها اي شيء. طيب لكن المهم طواف الافاضه لا يترك لانه ركن اركان الحج. لو ترك طواف الافاضه الحج كله فسد، يبقى عليها حج تاني. ماشي؟ طيب نعم.
سمع واحده راحت العمره،
حد يوصل صوت؟ انا مش سامع. ذهبت الى العمره وبعدين وحاضت ان اول ذهبت العمره الى انتهى الوقت خلاص يعني اتفضى امر الله ما تنفعش تعمل عمره.
طب معلمه لو الدواء رفع فتره معينه مثلا
ان شاء الله يرفع ساعه مش مشكله، بس تبقى تقطع على طول. لو خدت ادويه وقع الورا وترفع الدم عن الدواء لو ساعه طافت فيها بعد ذلك العمره، لان العمره مده مش طويل. العمره ايه؟ الطواف بس على طهارة. تطوف بس حتى لو حاضر بعد الطواف في السعي مفيش مشكلة. السعي على غير الله مش مشكلة. حديث ابن عمر لسه كان معانا. ها إذا حاضر بعد الطواف فلتسعى بين الصفا والمروة مفيش مشكلة. فيبقى أنا عندي إيه؟ يبقى عندي بس إيه؟ حتى تاخد دواء لو يرفع لها الحيض وقت إيه؟ ولو ساعة تبقى بس على طهارة. نعم. ولو خدت بقول أبو حنيفة وطافت أو قول الأحمد هتطوفي عليها دم. عايزه واحده تقول لي دلوقتي في طواف الوداع ممكن اعمل جمع بين الاثنين؟ ممكن ان انا اجمع طواف الافاضه وطواف الايه الوداع، ان انا اطوف وان انا بعرف ان ده ايه طواف وداع مع طواف الافاضه. يعني انا خلاص بعد الافاضه انا مسافره خلاص، انا طواف الافاضه مسافره وده بالاخر عرض بين اجمع الاثنين بين الاثنين. نعم. شاب احنا قلنا نسك شاب ده اول الحاجة انتوا ما بتذكروش، انتوا ما بتذكروش وانا بزع عن الاسئلة دي. جميل مفيش مشكلة. واحدة خلاص مسافرة عمرة وحجزت وبعدين لقت ان ايه مفيش مش متصلنا انها بتعمل عمرة مثلا الا في الوقت ده، وبعد ما حجزت راح جات لها الحاجة او هتجيلها فخدت دواء مفيش مشكلة. لا ما دي احنا قلنا الادوية دي بتتاخد في الحاجات في الضرورات يعني. في حكم هنا أي شيء. التعقيب بس والترجيح 246.
أرى والله تعالى أعلم صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وموافقوه من جواز طواف المرأة للحائض بالإفاضة إذا كانت لا تستطيع بأي وسيلة أن تمكث في مكة حتى تطهر، لأن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به كما سبق بيانه، ولا يجوز أن يجبر بالدم فلا بد لها من الطواف. وأدلة المجيزين جاءت شافية كافية لله
طفل. أنا جبت لي جماعتين كده بقى في المسألة دي جملة أعمال الحج، يعني عشان إيه كل احنا خدناه ده كتير هنا لميتهم لكلهم، بس تبقى انت درستي عشان تبقى عارفة كل واحدة بدليلها وإلى آخره. هنا الجملة كلها أول الإزارة هتلبسي إيه هذه كذا خطوة كان جايبها الشيخ الألباني رحمه الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فخدتها يعني منه. هنا عندك حوالي 72 خطوة عشان كده الناس بتغلط، يعني لازم ان احنا خدناهم دول 72 خطوة فتبقي حافظاهم. لكن على فكرة وقت المناسك بتعرفي على طول، يعني لو حكيتي مرة ولا حاجة وحتى معاكي الكتاب في ايديكي هتلاقي نفسك الدنيا ماشية معاكي سهلة يعني خلاص. او بلاش يبقى الكتاب في ايديكي وتصوري الورقتين دول وهتفتكري. يعني انت لما تيجي عند مثلا حرام النفساء والحائض بعد الاغتسال هتفتكري اللي انت قلتيه. لو جيتي مثلا الحج راكبا هتفتكري النبي صلى الله عليه وسلم كذا، حج الصبيان التلبية، الامور دي كلها يعني كل جمع الحج فهتبقى ميسره باذن الله يعني بعد الدراسه. صلى الله عليه وسلم. باحث تتعلق بالعمره. جزاكم الله خيرا.